الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 15 من دروس سير التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، والتابعي اليوم سعيد بن جبير. قال عنه أحمد بن حنبل: لقد قتل سعيد بن جبير وما على الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه. قصة هذا التابعي تثير تساؤلات كثيرة، لكن أنا أضع بين أيديكم دقائقها وتفاصيلها، وبإمكانكم أن تستنبطوا أشياء كثيرة. أحد أكبر الأشياء التي ينبغي أن تستنبط من هذه القصة أن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، دار ابتلاء. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الإنسان حينما يوطن نفسه على أن هذه الدنيا دار ابتلاء، يرضى بكل شيء. فكان هذا التابعي فتى وثيق الجسم مكتمل الخلق متدفقا حيوية ونشاطا، وكان ذكي الفؤاد حاد الفطنة نزاعا إلى المكارم متأثما من المحارم شديد الخوف أن يقع في الإثم. لكنه كان أسود اللون، شعره مفلفل لأن أصله حبشي. هذا الأصل الحبشي ولونه الأسود وشعره المفلفل وأنفه الأفطس ما كان لينال من مكانته الرفيعة بين المسلمين. هذا مجتمع المسلمين، مجتمع المقياس الواحد، مقياس التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وما لم يكن هذا المقياس سائدا في المجتمع فالمجتمع متخلف. أي قيمة يوزن بها الإنسان غير قيمة العلم والعمل والتقوى فهذا دليل تخلف المجتمع. وكان حديث السن، نعم، هذا الفتى حبشي الأصل عربي الولاء، أدرك أن العلم وحده هو الذي يرفعه، وأن التقى وحدها هي التي تكرمه وتبلغه الجنة. لذلك قالوا: تعلموا العلم فإن كنتم سادة فقتم، وإن كنتم وسطا سدتم، وإن كنتم سوقة عشتم. يعني كل واحد، لو فرضنا إنسان والده شخص عادي فقير لا في مال ولا في جاه، يا ترى طريق المجد مفتوح أمامه؟ مفتوح على مصراعيه من خلال العلم. أي إنسان لو كان والده من الطبقة الدنيا في المجتمع، لو كان فقير جدا من الطبقة التي لا يؤمه لها، لكنه إذا سلك طريق العلم تألق نجمه وعلى اسمه وأصبح يشار إليه بالبنان. أدرك هذا الفتى أن العلم هو الطريق الوحيد إلى الرفعة، وأن التقى هي الطريق الوحيدة إلى الجنة. طبعا الطريق تذكر وتؤنث. فجعل التقى عن يمينه والعلم في شماله، وشد عليهما بكلتا يديه، وانطلق يقطع بهما رحلة الحياة غير وان ولا متمثل. هو أساسا الإنسان سبب سعادته الكبرى أن يتخذ قرارا ناجحا. فمنذ نعومة أظفاره كان الناس يرونه إما عاكفا على كتاب يتعلم أو صافا في محراب يتعبد، بين طلب العلم والعبادة، إما في حالة تعلم أو في حالة تعبد. التعلم غذاء العقل، والتعبد غذاء القلب، والإنسان عقل وقلب وطبعا وجسم، بس الجسم يستوي فيه مع الحيوان. جسم غذاؤه الطعام والشراب، وعقل غذاؤه العلم، وقلب غذاؤه التعبد. دعونا من الجسم لأنه قاسم مشترك مع كل المخلوقات، بقي الإنسان عقل وقلب. القلب الذكر والعبادة والصلاة والتلاوة يغذيه، والعقل العلم والفهم والدليل والحجة والاطلاع والمطالعة والسماع والقراءة بغذيه. فأدرك، اتخذ قرار حكيم، طريقه للمجد العلم والتقوى، العلم والعمل، هذا مقياس الله عز وجل. أخذ هذا الفتى العلم عن طائفة من جلة الصحابة، من أمثال أبي سعيد الخدري وعدي بن حاتم الطائي وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة الدوسي وعبد الله بن عمر وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لكن أستاذه الأكبر ومعلمه الأعظم كان عبد الله بن عباس، حبر الأمة وبحر علمها الزاخر. لزم سعيد بن جبير عبد الله بن عباس لزوم الظل لصاحبه، فأخذ عنه القرآن وتفسيره والحديث وغريبه، وتفقه على يديه في الدين، وتعلم منه التأويل، ودرس عليه اللغة فتمكن منها أعظم تمكين، حتى غدا، لأن دققوا، وما على ظهر الأرض أحد من أهل زمانه إلا وهو محتاج إلى علمه. بلغ القمة. ثم طوف في ديار المسلمين بحثا عن المعرفة ما شاء الله أن يطوف. فلما اكتمل له ما أراد من العلم اتخذ الكوفة دارا له ومقاما، وغدا لأهلها معلما وإماما. كان يؤم الناس في رمضان فيقرأ ليلة بقراءة عبد الله بن مسعود، كان جامع قراءات، وأخرى بقراءة زيد بن ثابت، وثالثة بقراءة غيرهما، وهكذا. وكان إذا صلى منفردا ربما قرأ السور الطويلة من القرآن. وكان إذا مر بقول الله عز وجل فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الجحيم ثم في النار يسجرون، أو مر بنحوها من آيات الوعد والوعيد، اقشعر جلده وتصدع فؤاده وهمت عيناه، ثم لا يزال يبدأ فيها ويعيد حتى يوشك أن يقضي نحوه. يعني صلاة الليل أحد أكبر مصادر سعادته. للآن المواقف رائعة جدا، وقد دأب على شد رحاله إلى بيت الله الحرام كل عام مرتين، مرة في رجب محرما بعمرة، وأخرى في ذي القعدة محرما بحج. وقد كان طلاب العلم وشداة الخير والبر والنصح يتوافدون على الكوفة لينهلوا من مناهل سعيد بن جبير العذبة ويغترفوا من هديه القويم. فهذا يسأله عن الخشية، ما هي؟ فيجيبه الخشية أن تخشى الله عز وجل حتى تحول خشيتك بينك وبين معاصي. من هو الذي يخشى الله؟ هو الذي لا يعصي. إذا حالت الخشية بينك وبين معاصيك فأنت ممن يخشى الله. وإذا سئل عن الذكر ما هو؟ يقول الذكر طاعة الله عز وجل، فمن أقبل على الله وأطاعه فقد ذكره، ومن أعرض عنه ولم يطعه فليس له بذاكر ولو بات ليلة يسبح ويتلو. شوف، واضع يده على جوهر الدين، ما دام في مخالفات ومعاصي، لو أمضيت ليلة بأكملها تسبح وتتلو وتقرأ، هذا لا أحد يعبأ به. الأصل أن تؤدي الحقوق، أن تؤدي الواجبات، وأن تعطي الحقوق. وقد كانت الكوفة حين اتخذها سعيد بن جبير دار إقامة له خاضعة للحجاج بن يوسف الثقفي. يعني أهل العلم يجب أن يكونوا في معزل عن الوحول، في وحول وفي جنات. أهل العلم يجب أن يبتعدوا عن وحول الأحداث اليومية والصراعات والأخذ والرد، لأنه إذا اقتربوا من هذه المنطقة الخطرة ربما ضحوا بعلمهم أو ربما يعني قطع خيرهم. فالأولى أن يصون أهل العلم علمهم عن الابتذال. كان الحجاج واليا على العراق والمشرق وبلاد ما وراء النهر، وكان يتربع حينئذ على ذروة سطوته وسلطانه، وذلك بعد أن قتل عبد الله بن الزبير وقضى على حركته وأخضع العراق لسلطان بني أمية وأخمد نيران الثورات القائمة هنا وهناك، وأعمل السيف في رقاب العباد وأشاع الرعب في أرجاء البلاد حتى امتلأت القلوب رهبة منه وخشية من بطشه. كلكم درس في الصف العاشر خطته الشهيرة: أما بعد فإني قد رأيت رؤوسا قد أينعت استويت يعني وحان قطافها وإني لصاحبها. نعم، له خطة شهيرة جدا. لا يعنينا الحجاج، ليس من أهل العلم، لكن يعنينا أن يحدث تداخل بين أهل العلم وأهل الحكم. ثم شاء الله أن يقع صدام بين الحجاج بن يوسف الثقفي وبين عبد الرحمن بن الأشعث أحد كبار قواده. كيف حصل هذا الخلاف؟ الآن نحن مضطرون أن ندرس جانبا ما نشب بين الحجاج وبين هذا القائد، لأن هناك مداخلة في هذا الموضوع بين سعيد بن جبير وبين أحداث الخلاف بين الحجاج وبين قائده الكبير الأشعث أحد كبار قواده. الحجاج سير ابن الأشعث بجيش لغزو رتبيل، ملك الترك على المناطق الواقعة وراء سجستان. فغزا القائد الباسل المظفر شطرا كبيرا من بلاد رتبيل، واحتل حصونا منيعة من دياره، وغنم مغانم كثيرة من مدنه وقراه. ثم بعث إلى الحجاج رسلا زفوا له البشائر، بشائر النصر الكبير، وحملوا معهم خمس الغنائم لتستقر في خزائن بيت مال المسلمين. وكتب له كتابا استأذنه فيه بالتوقف عن القتال مدة من الزمن ليختبر مداخل البلاد ومخارجها ويقف على طبيعتها وأحوالها. الحجاج والي العراق وفارس وبلاد ما وراء النهر، أرسل أحد أكبر قواده ابن الأشعث ليفتح بلاد الترك في ما وراء بلاد النهر. هذا القائد استجاب وقطع شوطا كبيرا في الفتوحات واحتل حصون كثيرة وأرسل غنائم وفيرة إلى الحجاج، ثم يطلب من الحجاج أن يستأذنه أن يقف قليلا كي يطلع على مداخل هذه البلاد ومخارجها قبل أن يعيد الكرة في الغزو. يعني هو لماذا فعل هذا؟ خاف أن يتوغل في شعابها القاسية المجهولة، وخاف أن يعرض جيشه الظافر للمخاطر. فاغتاظ الحجاج منه وأرسل إليه كتابا يصفه فيه بالجبن والخنوع وينذره بالويل والثبور ويهدده بالتنحية عن القيادة. تذكرون أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم قطع يد السارق عطله في الحرب؟ لماذا؟ الله عز وجل قال: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لكن الجندي إذا سرق في ساحة الحرب لا تقطع يده، بتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام، في إدراك بعيد بعيد جدا. هذا الجندي وهو في ساحة المعركة لو وقع في جريمة سرقة ونفذنا عليه حكم قطع اليد ربما انتقل إلى صف العدو قبل أن ينفذ فيه الحكم، انضم إليهم وحارب معهم وأعطاهم أسرار المسلمين. إذن حكم قطع اليد لا يؤتي أهله في الحرب، هذا من إدراك النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو أن الحجاج عرف أن هذا القائد الذي فتح البلاد واحتل الحصون وأرسل الغنائم وقال سأتوقف قليلا لأختبر مداخل البلاد ومخارجها وشعابها وأوديتها قبل أن أقحم الجيش الظافر المنتصر في المهالك، كلام منطقي. لكن الإنسان حينما يصل إلى القمة قد لا يرى، لأنه دائما الإنسان إذا ما كان مع الله باتصال دائم أعماله تضل ولو كان ذكيا. يؤتى الحذر من مأمنه، الإنسان مهما كان ذكيا قد يرتكب حماقة لا يفعلها الغبي، لأنه الإنسان حينما يعتد بنفسه وحينما يرى قوته لا تكون هذه الرؤية المضللة غشاوة على عينيه، فبدل أن يشجعه وأن يثني عليه وأن يوافق على مقترحه وصفه بالجبن والخنوع وأنذره بالويل والثبور وهدده بالتنحية عن القيادة. قائد مع جنود بيده قوة بأطراف البلاد، قال فجمع عبد الرحمن وجوه الجند وقادة الكتائب. هي الحكمة إخواننا الكرام للمؤمنين، لأنه لو الكافر بيتمتع بحكمة وفهم وإدراك عميق وتوازن، وضع الأمور في أماكنها، وقف الموقف المناسب، الدين ما له حاجة صفية. لكن ما دام إنسان مقطوع عن الله أو بعيد عن الله لا بد من أن يرتكب خطأ فاحشا وحماقة كبيرة. طبعا جمع عبد الرحمن وجوه الجند وقادة الكتائب وقرأ عليهم كتاب الحجاج واستشارهم فيه، فدعوه إلى الخروج عليه والمبادرة إلى نبذ طاعته. فقال لهم عبد الرحمن أتبايعونني على ذلك وتؤازرونني على جهاده حتى يطهر الله أرض العراق من رجسه؟ فبايعه الجند على ما دعاهم إليه. لا سوف ترون بعد قليل حروب طاحنة، آلاف القتلى، فتن سببها موقف غير حكيم من الحجاج. هب عبد الرحمن بن الأشعث في جيشه الممتلئ كراهة للحجاج، ونشبت بينه وبين جيوش ابن يوسف الثقفي معارك طاحنة انتصر فيها نصرا مؤزرا، فتم له الاستيلاء على سجستان وجل بلاد فارس ابن الأشعث. ثم أقبل يريد انتزاع الكوفة والبصرة من يدي الحجاج، وفيما كانت نيران الحرب مشتعلة بين الفريقين وكان ابن الأشعث ينتقل من ظفر إلى ظفر، وقع للحجاج خطب زاد خصمه قوة، ذلك أن ولاة الأمصار كتبوا إلى الحجاج كتبا قالوا فيها إن أهل الذمة قد طفقوا يدخلون في الإسلام ليتخلصوا من دفع الجزية، وقد تركوا القرى التي يعملون فيها واستقروا في المدن، وأن الخراج قد اضمحل وأن الجبايات قد أفلست. هل تذكرون ماذا قال عمر بن عبد العزيز لما أرسل له أحد ولاته كتابا أن هناك عدد كبير من أهل الذمة دخلوا في الإسلام وقلت الجزية والدخل؟ قال والله أتمنى أن أعمل راعي غنم أنا وأنت وأن يدخل الناس كلهم في الإسلام، محل الدخل. إنسان من أهل الذمة أسلم، أعلن إسلامه وانضم للمسلمين، طبعا لم يعد مكلفا بدفع الجزية. الحجاج ماذا فعل؟ كتب إلى ولاته في البصرة وغيرها كتبا يأمرهم فيها أن يجمعوا كل من نزح إلى المدن من أهل الذمة، وأن يعيدوهم إلى القرى مهما طال نزوحهم عنها. فصدع الولاة بالأمر وأجلوا أعدادا كبيرة من هؤلاء عن ديارهم، وأبعدوهم عن موارد أرزاقهم، وحشدوهم في أطراف المدن، وأخرجوا معهم نساءهم وأطفالهم، ودفعوهم دفعا إلى الرحيل إلى القرى بعد أن مضى على فراقهم لها حين من الدهر. فأخذ النساء والولدان والشيوخ يبكون ويستصرخون ويستغيثون وينادون ومحمدا، وحاروا فيما يفعلون وإلى أين يذهبون. فخرج إليهم فقهاء البصرة وقراؤها ليغيثوهم ويشفعوا لهم، فلم يتمكنوا من ذلك، فطفقوا يبكون لبكائهم ويستغيثون لمصابهم. الآن اغتنم عبد الرحمن بن الأشعث القائد الذي انشق عنه هذه الفرصة، ودعا الفقهاء والقراء إلى مؤازرته، فاستجابت له كوكبة من جلة التابعين، وعلى رأسهم سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن ليلى والشعبي وأبو البخترة وغيرهم وغيرهم. هنا النقطة، يعني أهل العلم ينبغي أن يبتعدوا عن معترك السياسة. ودارت رحى الحرب بين الفريقين، وكان النصر أول الأمر لابن الأشعث ومن معه على الحجاج وجنوده. ثم بدأت كفة الحجاج ترجح شيئا فشيئا، حتى هزم ابن الأشعث هزيمة منكرة، وفر ناجيا بنفسه، واستسلم جيشه للحجاج وجنوده. هنا الآن بدأت القصة. أمر الحجاج مناديه أن ينادي في المقاتلين المهزومين، وأن يدعوهم لتجديد بيعته، فاستجاب أكثرهم له وتوارى بعضهم عنه. وكان بين المتوارين سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه. فلما أخذ المسلمون يتقدمون تباعا لبيعته، فوجئوا بما لم يكن في حسبانه، فلقد جعل يقول للواحد منهم: أتشهد على نفسك بأنك قد كفرت بنقض بيعتك لوالي أمير المؤمنين؟ يجب أن يشهد على نفسه بالكفر، فإن قال نعم قبل منه تجديد بيعته وأطلق سراحه، وإن قال لا قتله. فكان بعضهم يخضع له ويقر على نفسه بالكفر لينقذ نفسه من القتل، وكان بعضهم الآخر يستكبر ذلك ويستنكره، فيدفع رقبته ثمنا لإبائه واستنكاره. ولقد ذاعت أخبار تلك الحادثة التي قتل فيها أشخاص كثيرون، ونجا أشخاص بعد أن دمغوا أنفسهم بالكفر. من ذلك أن شيخا معمرا من قبيلة خثعم كان معتزلا للفريقين مقيما وراء الفرات، فسيق إلى الحجاج مع من سيق إليه، فلما أدخل عليه سأله عن حاله فقال: ما زلت منذ شبت هذه النار معتزلا وراء هذا النهر منتظرا ما يسفر عنه القتال، فلما ظهرت وظفرت أتيتك مبايعا. فقال: تبا لك، أتقعد متربصا ولا تقاتل مع أميرك؟ ثم زجره قائلا: أتشهد على نفسك بأنك كافر؟ قال: بئس الرجل أنا إن كنت عبدت الله 80 عاما ثم أشهد بعد ذلك على نفسي بالكفر. فقال له: إذن أقتلك. قال: وإن قتلتني فوالله ما بقي من عمري إلا ظمأ حمار، يعني ساعات قليلة، فإنه يشرب غدوة ويموت عشية، ما عاد محرزة. وإني لأنتظر الموت صباح مساء فافعل ما بدا لك. فقال الحجاج لجلاده اضرب عنقه، فضرب الجلاد عنقه، فلم يبقى أحد في المجلس من شيعة الحجاج أو من عدوه إلا أكبر الشيخ المعمر ورثى له. يعني 80 سنة عن حال كافر، مو معقول. قال له افعل ما بدا لك. دعا كميل بن زياد النخعي وقال له أتشهد على نفسك بالكفر؟ فقال والله لا أشهد. قال إذن أقتلك. قال فاقض ما أنت قاض، وإن الموعد فيما بيننا عند الله. وبعد القتل فقال له الحجاج ستكون الحجة يومئذ عليك لا لك. فقال له ذلك إذا كنت أنت القاضي يومئذ. فقال الحجاج اقتلوه. فقدم وقتل. قدم إليه رجل آخر كان يكرهه الحجاج أشد الكراهية ويشتهي أن يظفر بقتله، هذا لحاله لما كان ينقل إليه من سخريته به. بادره قائلا إني أرى أمامي رجلا ما أظنه يشهد على نفسه بالكفر. فقال الرجل لا تورطني وتخدعني عن نفسي، أنا أكثر أهل الأرض وأكثر من فرعون ذي الأوتاد. فخلى سبيله وهو يتحرق ظمأ لقتله. طبعا هون نحن الآن دخلنا في القصة مرة ثانية. سعيد بن جبير يعني إذا وقع بين يدي الحجاج لا بد من أن يقتله، فإما أن تدق عنقه وإما أن يقر على نفسه بالكفر، وهما أمران أحلاهما مر. آثر أن يخرج من بلاد العراق وأن يتوارى عن الأنظار، وظل يضرب في الأرض الله الواسعة مستخفيا عن الحجاج وعيونه حتى لجأ إلى قرية صغيرة في أراضي مكة، وبقي على حاله هذه 10 حجج كاملات، 10 سنوات متقدة كانت كافية لأن تطفئ نيران الحجاج المتقد في قلبه وأن تزيل ما في نفسه من ضغن عليه، بيد أنه حدث ما لم يكن يتوقعه أحد، ذلك أنه قدم على مكة وال جديد من ولاة بني أمية هو خالد بن عبد الله القسري. فتوجس أصحاب سعيد بن جبير خيفة منه لما كانوا يعرفون من سوء سيرته وتوقعوا الشر على يديه. فجاء بعضهم إلى سعيد وقال له إن هذا الرجل قدم مكة وإنا والله لا نأمنه عليك، فاستجب لطلبنا واخرج من هذا البلد. فقال والله لقد فررت حتى صرت أستحي من الله، ولقد عزمت على أن أبقى في مكان هذا، وليفعل الله بما يشاء. لم يكذب خالد ظن السوء الذي ظنه الناس به، فما إن علم بمكان سعيد بن جبير حتى أرسل إليه سرية من جنوده وأمرهم أن يسوقوه مقيدا إلى الحجاج في مدينة واسط. فأطبق الجند على بيت الشيخ وألقوا القيد في يديه على مرأى من بعض أصحابه وآذنوه بالرحيل إلى الحجاج، فتلقاهم هادئ النفس مطمئن القلب. ثم التفت إلى أصحابه وقال ما أراني إلا مقتولا على يد هذا الظالم، ولقد كنت أنا وصاحبان لي في ليلة عبادة فاستشعرنا حلاوة الدعاء فدعونا الله بما دعونا وتضرعنا إليه بما شاء أن يتضرع، ثم سألنا الله جل وعز أن يكتب لنا الشهادة، وقد رزقها الله لصاحبي كليهما وبقيت أنا أنتظرها. ثم إنه ما كاد ينتهي من كلامه حتى طلعت عليه بنية صغيرة له، رأته مقيدا والجند يسوقونه، فتشبثت به وجعلت تبكي وتنشج، فنحاها عنه برفق وقال لها قولي لأمك يا بنية إن موعدنا الجنة إن شاء الله تعالى، ثم مضى. بلغ الجند بالإمام الحبر العابد الزاهد التقي النقي الورع واسط، أدخلوه على الحجاج. فلما صار عنده نظر إليه في حقد وقال ما اسمك؟ قال سعيد بن جبير. فقال بل شقي بن كثير. قال بل كانت أمي أعلم باسمي منك، هذا هو اسمي. قال ما تقول في محمد؟ قال تعني محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه؟ قال نعم. قال سيد ولد آدم النبي المصطفى، خير من بقي من البشر وخير من مضى، حمل الرسالة وأدى الأمانة ونصح لله ولكتابه ولعامة المسلمين وخاصتهم. قال فما تقول في أبي بكر؟ قال هو الصديق خليفة رسول الله، ذهب حميدا وعاش سعيدا ومضى على منهاج النبي صلوات الله وسلامه عليه، لم يغير ولم يبدل. قال فما تقول في عمر؟ قال هو الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، وخيرة الله من خلقه وخيرة رسوله، ولقد مضى على منهاج صاحبيه فعاش حميدا وقتل شهيدا. قال فما تقول في عثمان؟ قال هو المجهز لجيش العسرة، الحافر لبئر روما، المشتري بيتا لنفسه في الجنة. سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه، ولقد زوجه النبي بوحي من السماء وهو المقتول ظلما. قال فما تقول في علي؟ قال ابن عم رسول الله وأول من أسلم من الفتيان، وهو زوج فاطمة البتول وأبو الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. قال فأي الخلفاء بني أمية أعجب لك؟ قال أرضاهم لخالقهم، أرضاهم لخالقهم. قال فأيهم أرضى للخالق؟ قال علم ذلك، علم ذلك عند الذي يعلم سرهم ونجواهم. أنا بعرف، تحقيق طويل. قال فما تقول فيا؟ قال أنت أعلم بنفسك. قال بل أريد علمك أنت. قال إذن يسوءك ولا يسرك؟ قال لا بد من أن أسمع منك. قال إني لأعلم أنك مخالف لكتاب الله تعالى، تقدم على أمور تريد منها الهيبة وهي تقحمك في الهلكة وتدفعك إلى النار دفعا. قال أما والله لأقتلنك. قال إذن تفسد علي دنياي وأفسد عليك آخرتك. قال اختر لنفسك أي قتلة شئت. قال بل اختارها أنت لنفسك يا حجاج، أنت اختار لنفسك، فوالله ما تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلها في الآخرة. قال أفتريد أن أعفو عنك؟ قال إن كان عفوا فمن الله تعالى، أما أنت فلا أريده منك. فاغتاظ الحجاج وقال السيف والنطع يا غلام. تبسم سعيد فقال له الحجاج وما تبسمك؟ قال عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عليك، عجبت. قال اقتله يا غلام. فاستقبل القبلة وقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. قال احرفوه عن القبلة. قال فإنما تولوا فسمى وجه الله. قال كبوه على الأرض. قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال اذبحوا عدو الله فما رأيت رجلا أدعى منه لآيات القرآن الكريم. فرفع سعيد كفيه وقال اللهم لا تسلط الحجاج على أحد بعدي، الدعاء دعا. قال لم يمضي على مصرع سعيد بن جبير غير 15 يوما حتى حم الحجاج واشتدت عليه وطأة المرض، فكان يغفو ساعة ويفيق أخرى، فإذا غفى غفوة صغيرة استيقظ مزعورا وهو يصيح هذا سعيد بن جبير آخذ بخناقي، هذا سعيد بن جبير يقول فيما قتلتني، ثم يبكي ويقول ما لي ولسعيد بن جبير، ردوا عني سعيد بن جبير. فلما قضى نحبه ووري في ترابه رآه بعضهم في الحلم فقال له ما فعل الله بك في من قتلتهم يا حجاج؟ قال قتلني الله بكل امرئ قتلة واحدة، وقتلني بسعيد بن جبير 70 قتلة. طبعا هناك استنباطات كثيرة، بس دائما العلم يجب أن ينحى عن المعترك الأرضي، هذا أكمل شيء، وإلا يعني نكون ضيعنا الدعوة إلى الله عز وجل. الشيء الثاني، العبرة بهذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض، هذه لمن كانوا على منهج الله، لمن كانوا على سنة رسوله، لمن كانوا على الحق. والعبرة أن الإنسان بعد الموت يدفع الثمن باهر. فطبعا هذه القصة مؤلمة وتضفي على المجلس بعض الحزن، لكن الحياة دار ابتلاء، الحياة دار سعي، الحياة دار امتحان. على كل الإنسان عليه أن يكون على منهج الله سائرا، والحياة الدنيا لا قيمة لها، هي جرأة قل مثيلها بين الناس. يعني إنسان متمكن، أعصابه قوية، يدلي بالحجة، يقول الحق دون خوف، دون وجل، دون ارتباك، دون تردد، هذا من آثار الإيمان. لأن المؤمن حياته الدنيا يعني يراها مؤقتة، والآخرة هي الحياة الحقيقية. والدليل أن المؤمن أن الله سبحانه وتعالى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، معنى الحياة الأساسية الآخرة. فأنا أقول هنيئا لمن كان على الحق، ولتكن نهاية حياته ما تكون، لأن العبرة في هذا الأبد المديد الذي لا ينتهي. هذا الأبد المديد الذي لا ينتهي هو يحكم فيه ملك عادل. الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.